الغرض والثمرة من هذا البحث. ثمرة من بحث التركوب ثمرة مهمة مؤثرات الفرق وأكثر المسائل والأبواب الفقهية يمكن التعبير عن إجمالا بتأسيس باب التجاحم، فإن هذا الباب أساسا امتيازه عن باب التعارض من ثمرات بحث الترتيب. التجاحم بالاصطلاح الميديائي، التجاحم الانتقالي، أو تعبير آخر، ثمرة بحث الترتيب إمكان الترتيب هو أنه بناء على استحالة الترتيب وقع تعارض لا محالة بين الأمر كل من الضدين والأمر بالضد الآخر، كما إذا وقع تزاحم والصلاة بين وجوب الإجالة بين وجوب الصلاة، ما إذا تضيق في وقت واحد فإنه هنا بناء على استحالة الترتيب سوف يكون بين أمريهما إطلاق لأمريهما لا محالة تعارض، لأنه إذا استحال الترتيب فلا يمكن الأمر بهما معا، فيكون إطلاق دليل الإجالة وإطلاق دليل الأمر بالسلام تعارضين لا محالة، لأن وجودهما معا لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما، والمفروض أنه يجيب أحدهما مشروطا بترك الآخر أيضا غير ممكن، نفس المحذور يكون فيه، إذن فلا محالة يقع تصادم تعارض وتصادم، لا بد من إسقاط أحد الأمرين، وهو معنى العلم إجمالا بكفر أحدهما للصديق والتعارض بينهما، فيكون يدخل الخطابان في موارد التجاحم يقصدان في باب التعارض الخطابين المتعارضين، فلا بد من تفريق قواعد باب التعارض، فيكون التجاحم من موارد التعارض وصغرى من صغريات التعارض بين البلدين، وتفريق قواعد التعارض من تقديم مثلا الأقوى دلالتان ونحو ذلك من الأمور، بينما بناء على إمكان الترتب وأنه يمكن الأمر لكل من الضدين معا لكن مع جعل أحدهما أو كلاهما مشروطا بترك الآخر وعصيان الآخر، حينئذ لا يدخلان الخطابان والدليلان لا يدخلان في باب التعارض، لما سوف يأتي من أن هذا الاشتراط يستفاد يمكن استفادته من قيد القدرة المأخوذة في الخطابات، ومع إمكان استفادته من قيد القدرة المأخوذة لبا في كل خطابين فيكون حينئذ استفادته على القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص، فلا يقع تعارض بين إطلاق الدليلين والأمرين بكل من الضدين اللذين وقع بينهما اتفاقا في موردين تزاحمون. إذن فثمرة بابل ثمرة إمكان الترتب إخراج الخطابين والأمرين المتعلقين بالفعلين اتفق أنه لا يمكن الجمع بينهما، أي اتفق التزاحم والتضاد بينهما، إخراج باب التزاحم عن باب التعارض وجعله بابا مستقلا لا يجري فيه أحكام باب التعارض، إذ لا تعارض فيه بين الدليلين ولا مجال لتطبيق تلك الأحكام من تقديم الأقوى دلالة ونحو ذلك، بل هناك أحكام خاصة حينئذ لباب التجاحم سميت بقوانين أو أحكام باب التجاحم في علم الأصول، وهي تختلف من أحكام باب التعارض على ما سوف يأتي في محله. إذن فثمرة القول بإمكان الترتب عدم التعارض بين خطابي الأمر الفعلين المتزاحمين المتضادين، عدم دخولهما في التعارض ودخولهما في التزاحم، أو إن شئتم قلتم صيرورة التزاحم بابا مستقلا عن التعارض له أحكامه وقوانينه الخاصة من الترجيح بالأهم نحو ذلك من الأمور التي سوف تأتي. ومن هنا وجد هذا الباب المستقل في علم الأصول سمي بباب التزاحم، وهو كما قلنا له أيضا أثر مهم، إذ فرض التزاحم بين التكاليف فرض رائج في الفقه. كثيرا ما يقع التزاحم بين تكليف وتكليف، أمرين أو أمر ونهي أو نهيين، وهذا له أمثلة فقهية كثيرة. حينئذ باب التزاحم باب سيال في الفقه، رائج كثير الابتلاء. إذا كان حكمه التعارض يكون له نتيجة وأحكام خاصة، إذا كان حكمه منفصلا عن بعض التعارض كما انفصله الأصوليون يكون حينئذ له أحكام أخرى، كما هو كذلك. هذه ثمرة مهمة مؤثرة في الفقه، ويمكن جعل هذا من النقاط المهمة التي شيدها الأصوليون أو الفكر الأصولي انتهى إليه وأسس باب التزاحم. قد يكون النتائج الفقهية لباب التزاحم بشكل أو آخر كانت موجودة في الفقه لكن بلا هذا التخريج والتوضيح، وقد يكون كثيرا ما كان يقع فيه خلط ويتصور أن هذا مثلا نحو من التعارض، فقد يطبق بعضهم في أحكام باب التعارض إلا أنه بالتنقيح باب التزاحم بناء على بعد إثبات إمكان الترتب وتشييد مبنى الترتب إمكان الترتب، وبالتالي باب التزاحم والانتقال إلى أحكام باب التزاحم وقوانين باب التزاحم، شيد بناء ضخم هنا في علم الأصول، بناء علمي جديد تبني باب التزاحم وبأحكام باب التزاحم وقوانين باب التزاحم، وهذا كله مبني على إمكان الترتب، وهي من نتائج هذا البحث بحسب الحقيقة، والذي غير وجه البحوث الأصولية في هذه النقطة في مسألة الضد. هذا إن كان سابقا بحث الضد في علم الأصول يبحث فقط من ناحية أنه هل يقتضي الأمر شيء أنه عن ضده أو لا، الآن صار البحث الأساسي في مسألة الضد من علم الأصول عبارة عن بحث الترتب، إن كان الترتب والتزاحم وأحكام التزاحم وقوانين ضد التزاحم. هذا الثمرة التي ينبغي أن تذكر وينبغي أن يهتم بها أيضا كثيرا، سوف يأتي مع بعض أيضا حين التعرض لأحكام باب التزاحم مدى أهمية إخراج باب التزاحم عن باب التعرض، والآثار والبركات والقواعد الأخرى الخاصة بهذا الباب المباينة المغايرة ذاتا مع قوانين وأحكام باب التعرض، أهمية هذه المسألة استقلاليتها وسعة دائرتها أيضا سوف يتضح أكثر وأكثر في الأبحاث القادمة، وإن كان لعل الأصح جعلها في كتاب التعارض في حين التفكيك بين التعارض والتزاحم، لكن على كل حال الموطن الذي توجه أو وقعت فيه هذه الأبحاث النتائج العلمية كان هو هذا الموضع، نقله إلى التزاحم كان من قبل إلى باب التعارض مما قام به السيد الشهيد قدسه، وإلا في كلمات الأصوليين هذه الأبحاث كلها مبحوثة في بحث الضد. وعلى كل حال هذه هي الثمرة المهمة، الثمرة المترتبة على بحث إمكان الترتب، إلا أن الكلمات مدرسة المرجع حينما بحثوا عن إمكان الترتب واستحالته جعلت الثمرة أو صيغة الثمرة بشكل آخر، تجرين بسيطا جزئيا في الواقع لا بهذه الضخامة التي أشرنا إليها. وحاصل ما ذكر وذكرته هذه المدرسة التي هي المدرسة المشيدة لبناء التفصيل بناء باب التزاحم وبناء إمكان التردد، لأن المرجع هو الذي أشاد وقعنا فكرة إمكان التردد ودافع عنها بعد أن كان أستاذه المرجع الشيرازي والسيد الفشاري هم المؤسسين لأصل الفكرة. على كل حال ذكروا لثمرة إمكان التردد وذكرت في كلمات مدرستها الزمائني بعنوان ثمرة البحث عن إمكان التردد، ذكرت ثمرتان. الثمرة الأولى أنه بناء على إمكان التردد لو كان هذا الضد لذاك الواجب عباديا سوف يقع صحيحا عبادة صحيحة، لأنها تكون مأمورا بها ولو بنحو المشروط لترك الأمر ضد الآخر الأهم. يمكن للمكلف إذا أراد أن يأتي به ويعصي الأمر الآخر يأتي به مع خصل الآم ويقع صحيحا لأنه مأمور به يشمله الآم إذا محظور بناء على إمكان التردد، لكن بناء على استحالة التردد لا محالة، لابد أن يسقط أحد الأمر أو يسقط هذا الآن. لو كان هذا الضد الدم عباديا والضد الآخر المأمور به كان أهان وأمره هو الثابت مثلا، فهذا الضد سوف لا يكون به أمر لا مطلقا ولا مشروطا، مطلقا لأنه طلب للضدين وهو محالة، مشروطا لأنه أيضا مستحيل للترف مستحيل، فيكون بلا أمر. فإذا كان بلا أمر فيقع إذا كان عباديا لا يمكن قصد التقرب، لأن العبادة يحتاج إلى قصد التقرب وهو متوقف على وجود أمر لكي يقصد. أما الملاك ونحو ذلك فمثلا يقال لا يمكن إخراجه لكي يصحح بقصد الملاك على ما تقدم ولو للتبعية بين الدلالتين الالتزامية والطابقة. إذن فاستمر على استحالة التردد بطلان ضد العباد وعلى إمكان التردد صحته. هذه الثمرة الأولى. وثمرة ثانية إذا ذكرت مدرسة المرزا وبعض الأعلام في مدرسة المرزا أنه بناء على مبنى المرزا النائبي من أنه كلما استحال الإطلاق استحال التفريد استحال الإطلاق قالوا أن الثمرة إذا تظهر ضد العبادي الذي لا يكون الواجب العبادي الموسع الذي لا يكون أصل انتقاله مزاحما لا تزاحم فيه مع الواجب الآخر، لكن فرد منه يكون مزاحم. أصل الواجب الذي هو أحد الأفراد على سبيل البدل، فإن الواجب إنما هو الصلاة في أحد الآنات الواقت لا في كل آن آن، أحد الأفراد من هذا الواجب يكون مزاحما مع الواجب الأهم. هنا أيضا على مبدأ المرزا قالوا يترتب الثمرة، فإن المرزا يقول إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، هنا تقييد هذا الواجب بالفرد المزاحم غير ممكن، إذن فيكون إطلاقه له أيضا غير ممكن فلا محالة، يكون الأمر ساقطا إطلاق الأمر ساقطا عن الفرد المزاحم بناء على مبنى المرجع إنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. فأيضا إذا قلنا بإمكان الترتب يمكن استفادة أمر ترتبي بهذا الفعل، وإذا قيل بعدم إمكان الترتب لا يمكن استفادة أمر بهذا الفعل، لا الأمر الأول لأنه مستحيل إطلاقه له لأن تقييده به مستحيل وكلما استحال التقييد استحال الإطلاق، ولا الأمر الترتبي لأن الترتب مستحيل. فيقع هذا الفرد لو حققه المكلف بأن صلى في وقت الإجالة مع كون الوقت الصلاة موسعا تقع صلاته حينئذ باطلتان على استحالة الترتب، لكن لو قيل بإمكان الترتب يمكن تصحيحها. هذا الفرد من الصلاة الفرد المزاحم مع الإجالة، لأنه يكون حينئذ حتى على مبنى الإجزاء يكون قابلا للأمر الترتبي، نستفيد على القاعدة الأمر الترتبي على ما سيأتي أن استفادته على القاعدة نستفيده من إطلاق الأمر بهذا الفرد بنحو مشروع، فيكون الأمر بهذا الفرد مشروطا، أو أمر بالجامع المنطبق على هذا الفرد في هذا الزمان مشروطا بنحو ترتبي على أصيان الإزالة، فيكون حينئذ مأمورا به فيقع صحيحا. إذن ففي غير موضع التزاحم هنا بالدقة، لا تزاحم بين الواجب الواجبين، إذ يمكنه أن يزيل الآن ويصلي بعد الإزالة لأن الوقت باقي، لكن مع أنه لا تزاحم يؤثر بحث الترتب، لأنه لو قيل باستحالة الترتب الفرد المزاحم لو حققه المكلف يقع باطلا على مبنى المرجاء من أنه استحالة التقييد استحالة الإطلاق، لكن لو كان الترتب ممكنا على مبنى المرجاء أيضا يكون الفرد المزاحم صحيحان. هذا أيضا ثمرة أخرى، أو مثلا مورد آخر لنفس الثمرة في غير باب التزاحم بين الواجبين، لأن هنا بين الواجبين بالدقة لا يوجد تزاحم، لأن المكلف قال يمكنه أن يمتثل كليهما، أولا يمتثل المضيق ثم يأتي بالموسع من دون تزاحم بين الواجبين، لكن حينئذ أيضا تظهر هنا هذه الثمرة، إما إذا شاء أن يأتي بالواجب الموسع ظن فرده المزاح لوقت الواجب المضيق. هذا هاتان ثمرتان ذكرتهما مدرسة الميز النائمين، إلا أن هذا البيان للثمرة رغم أنه أقل من شأن هذه المسألة كما أشير إليه الصباح، لكن مع ذلك في نفسه هذا البيان فيه ملاحظات عديدة وإشكالات عديدة. أول إشكال يرجع إلى هذه الإضافة التي أضيفت، هو أنه في غير باب التزاحم أيضا يظهر الثمرة، وما إذا لم يكن تزاحم بين الواجبين كما إذا كان أحدهما موسعا لكن فرده في زمان الواجب المضيق بناء على مسلك المرجاء من أنه لاستحالة التقييد استحالة الإطلاق يقع باطلا إذا لم يكن الترتب ممكنا، ويقع صحيحا إذا كان الترتب ممكنا بالأمر الترتبي. هذه إضافة غير صحيحة غير تامة حتى على مسلك المرجاء، لو أنتبنا مسلك المرجاء وأنه إذا استحال التقييد أمس وجب الإطلاق لا أنه استحال الإطلاق، فواضحا هو صاحب هذه الثمرة أيضا بناها هذه الإضافة على ذات المبنى المرجائي، لكن الصحيح أنه على ذات المبنى المرجائي أيضا لا يصح، هذه الإضافة لا تصح لأن هذا تطبيق غير دقيق لذاك المبنى، وبيناه فيما سبق أنه حينما يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق المقابل له لا الإطلاق الشامل للمقيد، هنا طبق بهذا النحو يستحيل تقييد الخطاب بخصوص الفرد المزاحم لأنه يوجد أمر برده الآخر، هذا صحيح لازمه استحالة الإطلاق المقابل له الذي ينشأ من نفي هذا القيد، ونفي هذا القيد يؤدي إلى إطلاق الخطاب للفاقد للقيد وهي الأفراد الأخرى، لا إطلاقه لهذا الفرد، الإطلاق بهذا الفرد التقييد المقابل له والذي يكون استحالته باستحالة ذاك التقييد عبارة عن تقييد الخطاب بالأفراد الأخرى غير هذا الفرد المزاحم، وتقييد الإطلاق للأمر بالصلاة بالأفراد المستقبلية حيث الزمان غير زمان المزاحمة مع وجوب الإجارة ليس مستحيلا ممكنا بحسب الفرد، فيكون الإطلاق المقابل له الناشئ من رفع هذا القيد والذي يعني شمول الخطاب لفاقد القيد وهو هذا الفرد المزاحم ممكنا وأنه مستحيلا. إذن فهذا التطبيق غلط بحسب الحقيقة لذلك المبنى وهو ولد هذه الإضافة. هذا هي الملاحظة الأولى التي اتضحت المرتبة. الملاحظة الثانية هنا أنه هذا هذه الثمر بيان الثمر بهذا النحو، هذه الثمرة غير تامتين على لا تتم بل تلت الثمرتين بالصياغة التي نحن بيناها أو بهذه الصياغة على ما سيمتلح، إنما يتوقف على أن نقول بأن القدرة قيد في الخطاب. وأما إذا أنكرنا أن تكون القدرة شرطا في الخطاب لا عقلا ولا عرفا إثباتا بالنسبة التي تقدمت عن المغزار كما ذهب إلى عدم القيدية والشرطية صاحب هذه المقالة، حيث قال بما سبق أن القدرة قيد في التنجيز في مرحلة الامتثال لا في التكليف، وأن التكليف مفاده اعتبار الفعل والآمر مفاده اعتبار الفعل على ذمة المكلف، وهذا يمكن حتى بالنسبة للشيء غير المقدور. إذا قبلنا هذه النقطة حينئذ لا يحتاج في المقام لا تكون هذه الثمرة صحيحة، لأن الأمر على كل حال سوف يكون فعليا بكلا الضدين، مطلقا يمكن أن يكون فعليا لأن الأمر ليس إلا عبارة عن جعل الفعل في ذمة المكلف، ويمكن في بعد أن فرضنا أن الأمر غير المقدور أيضا يمكن اعتباره في ذمة المكلف، محذور الجمع بين الضدين ليس إلا مسألة عدم القدرة والعجز، وإلا من حيث المبادئ لا محذورة في أن يكون الضدين معا مأمورا بهما، المحذور في عدم إمكان الأمر بالضدين أنه يلزم التكليف بغير المقدور لأنه يلزم الجمع بين الضدين، والجمع بين الضدين أمر غير مقدور. إذا قلنا أن القدرة ليست قيدان إذن فالأمر فعليا على كل حال بالضدين، وإنما في مرحلة التنجز العقل له حكم أنه لا يتنجز الغير المقدور على المكلف، يتنجز أحدهما مثلا هنا ويتنجز الأهم ونحو ذلك من الأمور، لكن الأمر يكون فعليا. فإذا كان الأمر فعليا إذن حتى لو قيل باستحالة الترتب لا موضوع حينئذ لهذا البحث، لا يكون معنى للبحث عن إمكان الاستحاضة الترتب، إذ يكون حينئذ فعلية كلا الأمرين بل إطلاق كلا الأمرين معقولا. الاستحالة مبنية على أنه لا يمكن التكليف بغير المقدور، أي لا يمكن التكليف بكلا الضدين لأنه جمع يستلزم الجمع بينهما والجمع بين الضدين غير مقدور. فإذا أنكرنا قيدية القدرة في الخطابات وجعلنا هذا القيد راجعا إلى مرحلة أخرى وراء الخطاب، مرحلة حكم العقل بالتنجز، وإذن فالخطاب فعلي بالضدين معا، ولو جاء بأي منهما يكون فيه خطاب وفيه ملاك وفيه أمر ويقصد الآخر فضلا عن المبادئ الأم من الأخوذية والملاك ونحو ذلك إلى محضر. هذه الملاحظة الثانية التي بحسب الحقيقة ملاحظة مبنية على هذا. فإذا كان يرى هذا العلم عدم إمكان الأمر بالضدين هذا بنفسه منبه على أن القدرة لا محالة تكون قيدا في الخطاب، لا أقل بحكم العقل يكون قيدا في الخطاب، بحيث مع ارتفاع القدرة لا أمر، لأن الأمر فعلي والعقل في مقام التنجز يقول هذا ليس منجزا، يمكن أن يخالفه العابد مثلا لأنه ليس منجزا عليه. إذن هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أن هذه الثمرة أو الثمرتين المذكورتين لا ينبغي تخصيصهما بخصوص ضد العبادي، بل يعم العبادي وغير العبادي حتى ضد التوسلي. لا وجه لأن يقال بأنها الثمرة عبارة عن صحة الضد العبادي على بناء على إمكان الترتب وبطلانه بناء على استحالة الترتب، بل الصحة والبطلان بمعنى الاشتجاء وعدم الاشتجاء وعدم لزوم الإعادة يجري حتى إذا كان الضد واجبا توصليا، لو كان واجبا توصليا أيضا كذلك يكون حينئذ هذا الواجب التوصلي بناء على إمكان الترتب مصداقا للمأمور به، لأن الأمر يشمله ويعمه ولو بنحو المشروط لترك الضد الآخر. بناء على استحاله ترتب الامر لا يشمله، لانه لا يمكن الامر به مع فعليه الامر بالاهل ويسقط الامر مطلقا بل ومشروطا، لان الامر الترتبي ايضا مستحيل فلا امر به. فاذا لم يكن مامورا به فكونه مجليا عن المامور به بحاجه الى دليل حينئذ، لانه في الواجب التوصلي ايضا كذلك، ما لا يشمله الامر اجزاؤه عن المامور به بحاجه الى دليل، ومن دون قيام دليل على الاجزاء لابد ان يكرر المكلف لا محل العمل ضمن حصه مشموله لاطلاق الامر في موارد الوجوب البدلي حينما يوجب في عنوانه، لابد ان يكرره لا محل ان احد الافراد الاخرى التي تشمله اطلاق الامر لكي يكون اتيانا بالمامور به، والا لم ياتي بالمامور به فيكون اطلاق الامر باقيا في حقه، انه لابد ان يحقق المامور لان ما حققه لم يكن مامورا به. إذن فعدم الاجتزاء لا يختص بالبدل إذا كان عباديا، يشمل التوصلي أيضا. نعم، لو قلنا بأنه الدلالة المطابقية، الدلالة الالتزامية ليست تابعة للدلالة المطابقية الحجية، بحيث لو سقط الأمر يبقى الدلالة على الملاك على حجيته على حجيتها، وقلنا بأنه في باب العبادة لا بد من قصد الأمر، لا يكفي في العبادية قصد الملاك حتى بمعنى المحبوبية، بل لا بد من قصد الأمر بالخصوص، حينئذ أمكن التفصيل بين التوصل والتعبد. فيقال لو كان الضد توصليا فيكون صحيحا حتى على القول به استحالة الترتب يقع مجزيا ولا يجب الإعادة على المكلف. لماذا؟ لأن هذا الضد وإن لم يكن سقط أمره لعدم إمكان الأمر حتى الترتب، لكن إطلاق الأمر بلحاظ مدلوله الالتزامي هنا يمكن أن يكون باقيا على حجيته بناء على عدم التبعية، فنحرز الملاك فيه، وكلما جيء بالواجب التوصل تحقق الملاك فيه لا محالة سقط خطابه وإن لم يكن مأمورا به. فمن باب الإتيان بالملاك في الواجب التوصلي يجتزئ بهذا فلا يجب الإعادة رغم أنه ليس مأمورا به بالدلالة الالتزامية، حينئذ نفرس الإجزاء عدم وجوب الإعادة. لكن هذا في التعبدي لا يمكن، لأنه في التعبدي وإن بقيت الدلالة الالتزامية على الحجية أيضا بعد سقوط المطابقية إذا كان الضد عباديا، لكن المفروض أنه عبادي، والعبادة يحتاج فيها نظم المقدمة الثانية يحتاج فيها إلى قصد الأمر ولا يكفي قصد المحبوبية أو الملاك ونحو ذلك، إذن فيقع باطلا. إلا أن كلتا المقدمتين غير صحيحة خصوصا عند هذا العلم، بل في نفسهما أيضا غير صحيح، لأن الصحيح التبعية والصحيح أنه قصد الملاك ولو بمعنى الحب يكفي في التقرب وإضافة الشيء إلى المولى، فكلتا المقدمتين اللتين لا بد من تماميتهما معا لكي يصح التفكيك والتفصيل في ترتب الثمرة بين الضد العبادي والضد التواصلي، كلتا المقدمتين غير تامة، فإذا لم تكن تامتين إذن فلماذا التفصيل؟ فلا بد أن يقال بشكل مطلق أنه على الترتب يكون الضد الواجب يجتزئ به لأنه مأمور به، وعلى أن استحالة الترتب لا يجتزئ به عبادة كان أو غير عبادي، لا بد أن يكرر العمل إذا لفرد آخر لا يكون مزاحما ومضادا مع ذات الواجب الأهم. هذا ثالثا الملاحظة الثالثة. والملاحظة الرابعة أنه أساسا هذه الثمرة وهو صحة الضد العبادي على إمكان الترتب وبطلانها على عدم إمكان الترتب واستحالة الترتب أو صحة وبطلان مطلق الواجب، هذا إنما هو من ثمرات ومن آثار التعارض بحسب الحقيقة، يعني مبني على أن تلك الثمرة التي نحن أشرنا إليها في البداية، وهو أنه بناء على إمكان الترتب لا تعارضه بين الخطابين فيبقى الأمر
بالضد الآخر باقيا على حاله، فهذا الأمر يتقيد مشروط إذا كان ذاك أهم يصبح مقيدا بترك الأهم، وهذا قيد أيضا على القاعدة نستفيده من المقيد اللبي في كل خطابين وهو القدرة. على استحالة الترتب يقع تعارض بين خطاب الأمر بهذا الضد وخطاب الأمر بالضد الآخر، يكون بينهما تعارض، ولأنه يكون بينهما التعارض فلا محالة يسقط، إما يسقطان معا أو هذا يسقط على الأقل لو كان ذاك أهم، علمنا ببقائه وثبوته وأهميته وعدم رضا الشارع بتركه، فهذا لابد أن يسقط لا محالة. فإذا سقط نتيجة السقوط أنه لا أمر، إذن فيقع باطلا لو كان عباديا لأنه يحتاج إلى قصد الأمر، أو مطلقا يقع باطلا حتى إذا كان توصليا لأنه لا يكون مأمورا بشبونا لإطلاق الأمر، فإجزاء غير المأمور عن المأمور يحاج إلى دليل. إذن فهذه الثمرة بحسب الحقيقة متوقفة على تلك الثمرة ومن متفرعات تلك الثمرة، وحينئذ لا بد من جعل من ذكر تلك الثمرة لا هذه الثمرة، هم لأن ذاك هو الملاك في هذه الثمرة، هم لأن تلك الثمرة أوسع من هذه الثمرة، لأنه أولا يجري في التوصل أيضا كما الآن لاحظنا في التوصل أيضا يجري، ثانيا أنه قد لا تلك الثمرة قد تتم حتى إذا لم تتم هذه الثمرة، بمعنى لو اختار شخص أن المدلول الالتزامي ليس تابعا في المدلول للمدلول المطابق في الحجية كما اختاره بعض الأصوليين، قالوا باستقلالية الدلالتين المطابقية والالتزامية في الحجية، وأنه لو سقطت المطابقية تبقى الالتزامية على الحجية، حينئذ الآن على هذا المبنى حتى على استحالة الترتب يكون ضد العبادي فضلا عن التوصلي صحيحا، لأنه يبقى الدلالة الالتزامية لإطلاق الأمر به محفوظا في هذا الضد، وقصد المحبوبية على الأقل قصد قربي على ما هو الصحيح في محله، إذن فيكون الإتيان بالضد العبادي عبادة بوصف العبادية ممكنا فيقع صحيحا لا محل، يكون واجدا للملاك ومحققا للعبادية، فيكون تكون هذه الدلالة الالتزامية الباقية على الحجية تكون هي الصالحة لإثبات الإجزاء، هي المثبتة للإجزاء وتحقق الامتثال، وبالتالي سقوط الأمر العبادي وعدم لزوم التكرار في ضمن فرد آخر فضلا عن التوسلي. إذن فهذه الثمرة هنا لا تتم، لكن الثمرة للسياغة التي نحن ذكرناها العامة التي هي الأساس لهذه الثمرة وهي المنشأ لهذه الثمرة تبقى باقية، لأنه هنا أيضا التعارض باقي صحيحا بلحاظ المدلول الالتزامي لا تعارض، لكن بلحاظ المدلول المطابقي بناء على استحالة الترتب يدخل في باب التعارض، بحيث لا بد من تطبيق قواعد باب التعارض بين هذا الدليل دليل الأمر بالمهم ودليل الأمر بالأهم دليل الأمر بكل من الضدين، بحيث لو كان هذا الدليل أقوى مثلا يقدم على ذلك، لو كان دلالته أصرح دلالة بالعموم مثلا كبل إطلاق من جملة قوانين باب التعارض يطبق قوانين باب التعارض فقد يقدم هذا على ذلك، ذاك الأمر يسقط وهذا الأمر يبقى. إذن فحينما نجعل الثمرة مسألة الدخول في باب التعارض للقول باستحالة الترتب، هذه الثمرة تكون أوسع أثرا وتطبيقا حتى من موارد عدم ترتب تلك الثمرة كما في هذا المورد، فإن مسألة البطلان لا يترتب هنا إذ لا بطلان على كل حال لو جاء بهذا، لكن مسألة التعارض باق على حاله أن هنا لا بد من تطبيق قواعد باب التعارض، فنقدم في مقام الأخذ للمدلولين المطابقيين أي الأمرين بكل من الضدين، نقدم الأمر الذي يكون خطابه ودليله أقوى مثلا أصرح أقوى دلالتان باللفظ والعموم دلالة لفظية ذاك دلالة إطلاقية والدلالة اللفظية تقدم عدلة ونحو ذلك من القواعد التي تقرؤونها في باب التعارض. إذن ولا بد أنه ابتداء أن نجعل هذه النقطة هي الثمرة، لأن هذه الثمرة أوسع من تلك، حتى إذا كانت تلك غير مترتبة هذه الثمرة مترتبة في البين وهو دخول الخطابين المتجاحنين في باب أي خطاب الدين دخولهما في باب التعارض ولزوم تطبيق قواعد باب التعارض عليهما لتشخيص أن أيهما يبقى وأيهما يسقط عن الحجية. يقدم حينئذ الأقوى دلالتان ونحو ذلك من المرجحات الدلالية، بل وقد تكون حتى السندية لو قيل بها مثل هذه الموارد، بخلاف على القول بإمكان الترتب لا يدخل في باب التعارض وإنما يدخل في باب التزاحم وتطبيق قواعد باب التزاحم. إذن فالصحيح وهذا هو المناسب أيضا مع مثل هذه المسألة أن يجعل الثمرة إنشاء باب التزاحم بناء على إمكان الترتب وجعله بابا مستقلا عن التعارض له قوانينه وأحكامه ونقاطه الفنية التي سوف تأتي بالترجيح بالأهمية، بالترجيح بما له بدل على ما ليس له بدل على ما له بدل مثلا، بالترجيح بالقدرة العقلية على قدرة شرعية، نقاط كثيرة مهمة أيضا في الفقه، ترجيح المشهور بالقدرة العقلية على المشهور بالقدرة الشرعية ونحو ذلك من المرجحات التي سوف تأتي الأبحاث ما يتم منها. إنما على القول باستحالة الترتب يدخل باب التزاحم كله في باب التعارض، ولا بد حينئذ من تطبيق قواعد باب التعارض لتقديم أحد الإطلاقين في دليلي الواجبين المتزاحمين على الآخر لا محالة. فلا ينبغي جعل الثمرة عبارة عن تلك المسألة الجزئية، تلك أحد إحدى تطبيقات باب التعارض، أحد الثمرات التي تترتب لو تحقق التعارض وسقط خطاب الأمر بهذا الضد العبادي مثلا وبقي ذاك الخطاب لأن الدليل هو أقوى، حينئذ يأتي هذا البحث أنه هل يقع صحيحا أو يقع فاسدا لو كان عبادتان أو مطلقا، فيقال بناء على عدم التبعية يمكن أن يقع صحيحا، بناء على التبعية لا يقع فاسدا لأنه لا يمكن إخراج ما يصح ما يخرج به تحقق واجب التوسلي أو التعبدي، وأيضا لا يوجد ما يمكن أن يقصد به التقرب، على الأقل لا إحراز لما يصف أن يقصد به التقرب، فيقع حينئذ غير مأمور له غير مشمول هذا الفرد للآم، فإجزاؤه عن المأمور به يحتاج إلى ذلك. هذه الملاحظات الأربعة على الثمرة بسياقتها المحدودة، فالصحيح صياغة الثمرة بتلك الصياغة الأولى، ثم كلتا الصياغتين الأولى أو الثانية المحدودة أو الموسعة متوقفتان على أن نقبل على شرطين، سيد الشهيد يقول أنه القول بإمكان الترتب في الواقع بحسب الحقيقة، القول بإمكان الترتب وبالتالي ترتب هذه الثمرة بالصياغتين الصياغة الكلية والجزئية، متوقفا إمكان الترتب على أن نقبل شرطين، الشرط الأول أن تكون القدرة قيدا في الخطاب، أما إذا لم تكن القدرة قيدا في الخطاب بل كانت القدرة شرطا في التنجز مع كون الخطاب مطلقا حتى لموارد العجز أي الآم، حينئذ على هذا لا موضوع على الثمرتين ولا موضوع على الترتب، حينئذ لا موضوع على الترتب واضح لأنه لا تنافي حينئذ بين الخطابين، يمكن فعلية كلا الخطابين، لا نحتاج إلى بحث عن إمكان الترتب لأن إمكان الترتب أو استحالة الاستحالة مبنية على استحالة طلب الضدين أي طلب غير المقدور، فإذا كان طلب غير المقدور ممكنا فهذا موضوع الاستحالة، لا موضوع على الثمرتين أيضا لا تعارض، كما الأمر فعلي لا وجه لتوهم الفساد وعدم إمكان التعبث، أمر فعلي وأي منهم اختاره يكون فيه أمر يقصده في الأمر، لا موضوع لتوهم الفساد حينها. إذن فالشرط الأول أن تكون القدرة قيدا في أمر، بحيث الأمر في موارد العجز لا يكون فعليا ولا إطلاق للأمر أمر المولى غير مجعول في موارد العجز، هذا الشرط الأول. الشرط وهذا الشرط مأخوذ في كلمات المحققين أيضا وفي مستفاد أخذه. الشرط الثاني مما يضيفه سيد الشهيد على ضوء ما تقدم في البحث السابق في بحث الاقتضاء، أنه يقول يشترط ثانيا أن لا يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده، وأما لو كان الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده فحينئذ حتى لو قيل بإمكان الترتب هذا لا يكفي لإخراج الخطابين عن التعارض، بل يكون التعارض باقيا على حاله. فلا تترتب الثمرة بالصيغة الأولى كما لا تترتب بالصيغة الثانية، وهو إمكان التصحيح، فإنه مع فرض التعارض يسقط الأمر فلا يمكن التصحيح للأمر أيضا. لماذا هذا الشرط؟ لأنه لو كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فسوف يترشح من الأمر بالأهم نهي عن الضد المهم، وهذا النهي عن الضد المهم يكون منافيا وغير ممكن اجتماعه مع الأمر بالضد المهم حتى بنحو ترتبي، لأن الترتب يعالج مشكلة الجمع بين الضدين، مشكلة العجز، عجز المكلف عن الجمع بين الضدين، هذا يعالجه إن كان الترتب، لكن لا يعالج مشكلة اجتماع الضدين الأمر والنهي في شيء واحد، هذا قم لا يعالجه، لأن نقطة أخرى هنا دخلت لإيجاد المعارضة، وهو أنه الأمر بهذا الضد أفرضه برحم ترتبي يرفع محذور طلب الجمع بين الضدين، لأنه مشروط، وهذا الشاف يجعله على ما سوف يأتي غير مطارد للأمر بالأهم المطلق، لأن هذا مشروط وذاك مطلق، والمشروط لا يسري إلى نفي شرطه وحد تحقيق شرطه وحد المحصول، هذا ما سوف يأتي. لكن هذا الأمر حيث أنه ذاك مطلق وهذا مشروط، فحينما يتحقق شرط هذا الأمر المشروط هو ترك ذاك، سوف يكون هذا الفعل محبوبا لأنه مأمور به مع تحقق شرطه، ومرغوبا لأنه منهي عن النهي الغيري الناشئ من الأمر المطلق ضد الأهم، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد، وهذا محذور آخر غير محذور طلب الجمع بين الضدين، ولا ينفع إن كان الترتب برهان وإن كان الترتب غير مربوط أصلا بهذا الامتناع، مربوط بدفع امتناع آخر، دفع الامتناع الذي ينشأ من العاجز، وهذا الامتناع ليس ناشئا من العاجز، هذا امتناع في عالم المبادئ حتى عند المولى، هذا نقطة الامتناع فيه نقطة استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، فحينئذ يكون التعارض بهذا الملاك، فإن كان الترتب لا يشفع في دفع التعارض فيقع التعارض والتكاذب لا محال بين الدليلين، فيسقط هذا أحد الأمرين على الأقل، ومعه فالتعارض موجود يدخل باب التزاحم في باب التعارض اعتبار هذه النقطة، وأيضا الصحة في العبادة أيضا لا تدخل لا أمر حينئذ. إذن فإن كان الترتب وعدم إمكان الترتب لا يشفع شيئا، إن كان الترتب لا يؤثر بناء على، فلا بد أن نأخذ هذا قيدا، وهو أن لا يكون الأمر بشيء مقتضيا للنهي عن ضده. هذه الشرطية التي أضافها سيد الشهيد نحن لنا عليه تعليقان، تعليق تقدم بالأمس أو أول أمس ما أدري متى، وهو أنه هذا إنما يتم على التفسير الخاص للنهي عن الضد، وهو تفسيره بمبغوضية الضد بعنوانه، وأن تكون المبغوضية قوام الأمر والنهي فيتم هذا الكلام، وأما إذا لم نفسر، وهم أيضا القائلون بالاقتضاء لا يقصدون من النهي هذا المعنى الخاص بالخصوص، وليس الحب والبغض قوام الحكم أصلا، قوام الأمر والنهي لا موضوع لهذا، لا حاجة إلى هذا، وإن شئتم قلتم كما قلنا بالأمس أن هذا النهي الغيري من ناحية المبادئ المحذور فيه مبني على قبول تلك النكات، فما إذا لم نقبل أحد تلك النكات من حيث المبادئ لا امتناع، من حيث المحركية أيضا بينا بالأمس أن محركية النهي الغيري لا محركية له، ولو فرض له محركية فمحركيته بمقدار محركية الأمر النفسي المتعلق والأهم، والمفروض أن تلك المحركية لا تكون منافية مع بناء على إمكان الترتب، تجتمع مع محركية الأمر الترتبي. إذن هذا الإشكال الأول الذي نبني على ما تقدم ليس فيه كلام جديد، نضيف اليوم إشكالا جديدا هنا على هذه الشرطية التي اشترطها السيد الشهيد ومحلها هنا. وهذا الإشكال الثاني مختصر، هذا أن هذا الكلام، هذه الشرطية على تقدير قبول تفسير السيد الشهيد للنهي وما هو قوام النهي ونحو ذلك، يتم هذه الشرطية لازم لازمة في إمكان الترتب من أحد الجانبين لا من كلا الجانبين، أي ليس شرطا في أصل هذه المسألة بل شرطا في نصف هذه المسألة. لو كان الترتب من الجانبين أي كل من الأمرين بالضدين مشروطا بترك الآخر، أما إذا كان متساويين في الأهمية ليس أحدهما أهم من الآخر إذن لا موضوع لهذا الشرط. هنا يكون الترتب تاما، وآثار الترتب من عدم التعارض ومن صحة الضد العبادي كلتا الساغتين للأثار للثمرة أيضا تاما. لماذا؟ لأنه سوف يكون ترك أحد الضدين شرطا، ترك أحد كل من الضدين شرط في وجود الآخر، فإذا كان شرطا في فعلية وجود الآخر فلا فيستحيل أن يكون حتى لو قيل بالاقتضاء أن يكون الأمر بذات الضد مقتضيا